بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، ها نحن قد وصلنا إلى اليوم العاشر من رمضان، فذهب ثلثه وبقي الثلثان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان استبشر خيرا وبشر أصحابه بالخير، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ها قد جاءكم رمضان شهر مبارك، أي كله بركة، أسباب الخير فيه كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وأسباب الشر فيه قد غلقت وسدت وانقطعت وقلت. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: جاءكم شهر مبارك، شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين. وهذا يدل على أن أسباب الخير الكثيرة والمتنوعة قد تهيأت في هذا الشهر المبارك، وأن أسباب الشر قد غلقت، ودوافع الشر من الشياطين قد صفدت. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. فيه ليلة من حرمها حرم الخير كله. هذا الشهر شهر الخير، شهر الدعوة إلى الخير، شهر ينادي فيه المنادي عباد الله: يا من يريد الخير، فإن أسباب الخير كثيرة لا تعلم هل هي في أوله أو في وسطه أو في آخره، لأنه في هذا الشهر كله فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن، الصدقة والبر والإحسان. هذا الشهر شهر الخير، الملل الأخرى تحسد أهل الإسلام عليه، يحسدون المسلمين على ما هم فيه من خير وفضل في هذا الشهر، يرون من المسلمين إقبال على الطاعات وعلى القربات وكف عن الشر والمعاصي والسيئات والآثام. فلذلك هذا الشهر شهر يتعلم فيه المسلم تهذيب النفس البشرية مما يشوبها من درن الشرك والنفاق والرياء والمعاصي والذنوب والسيئات. الصيام مدرسة تؤخذ منها العبر والدروس، يتعلم فيها الإنسان كيف يهذب نفسه ويربيها على الخير، كيف يخلي النفس البشرية من معاني الشر، وكيف يزرع فيها معاني الخير وأفعال الخير. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأعظم هدف أراده الله عز وجل منا في هذا الصيام تحقيق التقوى، وهي حمل النفس على فعل الخير والاستقامة عليه وفعل الطاعة، هو الإحجام والإمساك عن المعاصي والذنوب والسيئات، وعند ذلك يحصل التوازن السليم الصحيح الذي أراده الله عز وجل في العبد أن يكون متزنا، فلا يميل ميزانه إلى الشر ويبتعد عن الخير، بل يكون مقبلا على الخير محبا له ساعيا إليه مبتعدا عن الشر وعن أسباب الشر، ممسكا نفسه عن كل ذلك. وأكبر معين على هذا الأمر الصيام، الصيام عن الطعام والشراب والشهوات، إمساك النفس البشرية عن ذلك في نهار رمضان. فإذا أفطر وأصبح في النفس نشاط وقوة وإقبال، صرف هذا النشاط والقوة إلى القرآن إلى القيام، فنهاره صيام وليله قيام قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن إذا قرأته ستجد فيه الهدى والبينات والحجج الظاهرة على حقيقة خلقك أيها الإنسان، وأن الله عز وجل لم يخلقك هملا ولا عبثا، وإنما خلقك لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى التي تنال فيها الحياة الطيبة الخالدة. فالحياة الخالدة حياة يوم القيامة لا تكون طيبة إلا إذا دخلت جنة ربك، ولا تنال الجنة إلا بعبادة الله وحده لا شريك له وتحقيق الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها، وهذا تتعرف عليه من خلال القرآن. فلذلك هذا الشهر شهر يتعرف فيه العبد على أحكام الله التي جاءت في كتابه، فيكون جل وقتها في رمضان تلاوة للقرآن واجتهاد فيه وصيام في نهاره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يريد أن يجمع جميع أسباب الخير ويسعى في فعلها، ومن أسرار هذا الشهر أن الله عز وجل جعل في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فإن إضافة إلى أسرار الصيام والقيام وتلاوة القرآن التي جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأعمال الثلاثة من صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر لا تكون إلا في هذا الشهر الفضيل، إلا في هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركات والطاعات. هذه الأسرار، سر الصيام، في كل يوم من رمضان يصوم، وفي كل ليلة من ليالي رمضان يقوم، لكن فيه ليلة لا يعلم متى تكون، وهي ليلة القدر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله. هذه الليلة التي قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه سورة القدر. إنا أنزلناه، أي هذا القرآن أنزله الله عز وجل في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة عظيمة القدر، أن الله عز وجل يقدر فيها المقادير، يفرق فيها كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. الله عز وجل لما قدر المقادير كتبها في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك سبحانه يجدد هذه الكتابة في كل عام كما ذكر العلماء. فهناك مقادير هي أم الكتاب التي كتبها الله عز وجل قبل خلق الخلق في كتاب عند الله عز وجل، هو أم الكتاب، يمحو الله فيه ما يشاء ويثبته، عنده أم الكتاب. فالله عز وجل بعد ذلك يقدر المقادير سبحانه في كل عام، ولكل عام مقادير خاصة فيه، يجدد كتابتها فيمحو سبحانه ما يشاء ويبقي ما يشاء ويغير في قدره الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك القدر هو سر الله عز وجل، لا نعلمه ولا ندركه إلا بعد وقوعه، فنعلم أن الله قدر هذا الأمر علينا. فعلم الله له سابق، وكتابة الله له سابقة، وإذن الله له سابق، وخلق الله وإيجاده له به نعلم أن الله علم هذه المقادير وكتبها وأذن لها بالوقوع وهيأ لها الأسباب فوقعت ووجدت بأمر الله عز وجل. وفي كل عام فيه ليلة القدر يجدد الله عز وجل فيه هذه المقادير في هذه الليلة، فهي ليلة سلام، ليلة مباركة، ليلة تتنزل فيها الملائكة. هذه الليلة جعل الله عز وجل فيها فضل خاص، أن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن هذه الليلة في العمل فيها خير من ألف شهر، وأفضل الأعمال فيها القيام. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ ما هو أفضل الدعاء الذي أقوله؟ قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك هذه الليلة أنه من فضلها أنه من قام غفر له ما تقدم من ذنبه، والعفو هو سؤال الله عز وجل المغفرة، فيكون جل اهتمام المؤمن في هذه الليلة أن يتحقق له القيام فيها لله عز وجل احتسابا وإيمانا، حتى يتحقق له غفران ما سبق من الذنوب. ومن أجل تحقيق ذلك يدعو الله عز وجل فيها بأن يعفو عنه: اللهم إنك عفو. هذا اسم لله عز وجل وصفة، والله عز وجل عفو يحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، والله عز وجل يحب العفو، يحب الغفران، يحب التجاوز عن عباده. تحب العفو فاعف عني، فأسألك يا الله أن تعفو عني ما سبق من الذنوب. ومن أجل تحقيق هذا الأمر لابد أن يحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما في الصيام إيمانا واحتسابا، وكما في القيام في سائر الشهر إيمانا واحتسابا، ففي هذه الليلة أيضا لابد أن يكون إيمانا واحتسابا. وما معنى ذلك؟ إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله عز وجل، ومصدقا بما جاء عنه سبحانه وتعالى، وبما جاء في وحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بذلك هو التصديق به تصديقا جازما بأن كل ما جاء عند الله من عند الله عز وجل من أخبار فإنها أخبار صدق، وما جاء عن الرب جل وعلا فهو حق، فهو سبحانه الحق وقوله حق، وكل ما يأتي عنه سبحانه فهو حق.
فينبغي عليك أن تؤمن إيمانا صادقا جازما بأن كل ما جاء من عند الله عز وجل فهو حق. هذا الإيمان يحملك على أن تكون محتسبا، إيمانا واحتسابا، محتسبا لله عز وجل في هذا العمل، فتحتسب أجر الصيام والقيام وقيام ليلة القدر لله جل وعلا، لا ترجو بذلك مدحا ولا رياء ولا سمعة ولا ثناء من الخلق، وإنما ترجو قبول ذلك عند الله مخلصا في ذلك العمل لله متوجها إلى الله جل وعلا. ومن أجل تحقيق هذا الأمر وهو قيام ليلة القدر، في بداية الأمر لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى تكون ليلة القدر من رمضان، هل هي في أوله أو في وسطه أو في آخره. ففي بداية الأمر قام صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل من رمضان كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره رضي الله عنهم، يقول قام صلى الله اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من رمضان فاعتكفنا معه، فلما انتهت عليه الصلاة والسلام قال إني إنما قمت من أجل أن أوافق ليلة القدر فليست فيه، فقام في العشر الأواسط منه فاعتكف في العشر الأواسط منه، اعتكف في العشر الأولي من رمضان يبحث عن ليلة القدر ولم يخبره الله عز وجل عنها، قال أتاه جبريل فقال إن الليلة التي تريد ليست فيه، يعني في العشر الأوائل، فقام فاعتكف في العشر الأواسط كمل 20 يوم اعتكاف أيضا، فلما انتهت أخبره جبريل أن الليلة التي يريد ليست في العشر الأواسط إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في أصحابه وقال أيها الناس إنما اعتكفت تحريا لهذه الليلة حتى أوافق هذه الليلة فأقومها وأدعو الله عز وجل فيها، وإني أخبرت أنها في العشر الأواخر من رمضان، فقام عليه الصلاة والسلام فاعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ولا يزال عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل بعد ذلك، فأصبح بعد ذلك لا يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر التي يبحث عنها. لذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخلت العشر التي هي أعظم أيام رمضان ولياليه، وهذه أيام العشر فيها سر عظيم وهو ليلة القدر، البحث عن هذا السر يقتضي أن تحقق أسبابه، فحتى لا تفوتك هذا السر عليك أن تقوم جميع الليالي العشر من رمضان، فإذا أقمت الليلة فيها كلها إيمانا واحتسابا فاعلم أنك وافقت ليلة القدر وتحقق لك هذا المعنى. فلذلك عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول كان إذا دخلت عشر شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع نساءه وحرمه أهل بيته كبارا وصغارا فيصلي بهم العشر الأواخر من رمضان ليال منه، فصلى بهم 25 و27 منه في بداية الأمر، وصلى فيهم 3 ليال 23 و25 و27 هذه الأيام الوتر منه، وفي اليوم الرابع لم يخرج عليهم خشية أن يفرض عليهم، فصلى في هذه الليالي بأهله وصلى به وصلى خلفه أصحابه وتحريا لليلة القدر. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي وبعد ذلك أخبر أنها في الوتر منه، فقال تحروا العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولأجل ألا يفوت المؤمن الحريص على تحقيق أجر وثواب وفضل هذه الليلة أن يقوم العشر الأواخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر اعتكف، وأول ليلة من ليالي العشر هي ليلة 21 من رمضان. فإذا كان الشهر تام سيصلي 10 ليالي، وإذا شهر ناقص سيصلي 9، ولكنها تسمى العشر لأنها أقصى ما تكون 10. فإذا صلى هذه العشر فإنه لا محالة، قام هذه الليالي العشر إنه لا محالة سيوافق ليلة القدر. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يعتكف، واعتكف نساؤه من بعده عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف له أحكام خاصة، أولا أن ينقطع في اعتكافه عن النساء، فإن من مفسدات الاعتكاف أن يأتي أهله في تلك الليالي، فلذلك يذهب إلى المسجد وينقطع عن البيت وينقطع عن العمل والتجارة، فلا يخرج من المسجد أبدا، يأكل ويشرب وهو في المسجد، ويومه وليله كله في الطاعة، في الطاعة وفي تلاوة القرآن، حتى في أعمال الخير الأخرى التي خارج المسجد لا يخرج إليها، لا يصلي على جنائز ولا يعود مريضا ولا يفعل شيء، إنما ينعكف على نفسه ويعتكف في مسجده وفي مصلاه على تلاوة القرآن وتدبره والقيام والدعاء والاستغفار والذكر والاستغلال في العلم الشرعي في المبني على الكتاب والسنة، حتى لا ينشغل بعلوم شرعية أخرى، وإنما في تفسير كلام الله والبحث عن معانيه وأسراره. وهكذا يتحقق له معنى قيام العشر الأواخر من رمضان، وقيام رمضان، وصيام نهاره، وقيام ليلة القدر التي ترتب عليها هذا الأجر. أولا أنها خير من ألف شهر، وأن قيامها من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا الاجتهاد في الطاعة وتهذيب النفس وإصلاح القلب في تعلقه بالآخرة وعدم تعلقه بالدنيا، فرمضان مدرسة لم يجعلها الله عز وجل دائما في كل عام، إنما جعل رمضان شهر حتى يكون تكون سنة 12 شهرا، يكون فيها شهر دورة مثل الدورة التي يعيد فيها الإنسان ترتيب حياته وتنظيمها وتنظيف قلبه مما يشوبه وإصلاح النفس من ما ينقص قدرها عند ربها بالطاعات وحبس النفس عن السيئات والسعي في الخير بالصدقة والصلاة وتلاوة القرآن والقيام وغيرها من أعمال البر والخير، ويختم بذلك بإخراج زكاة الفطر طهرة للصائم عن الرفث والنقصان وطعمة للفقراء والمساكين. وبذلك يتذكر الإنسان ما أنعم الله عز وجل عليه من النعم العظيمة التي يتقلب فيها طوال العام والتي امتنع عنها في هذا الشهر، حتى يعرف نعمة الله. فلذلك سبحانه يقول في ختام آيات الصيام: وليكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان بالصيام والقيام، وليكملوا العدة وليكبروا الله ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلذلك في ختام رمضان وفي ليلة العيد يشرع التكبير، وشكر الله عز وجل على هذه النعم وعلى توفيقه سبحانه لنا لعمل الخير، فهذا من توفيق الله أن ييسر لك عمل الخير. فإذا يسر الله لك عمل الخير فإن أجمل ما تقدمه في نهاية هذا العمل هو تسبيح الله وتكبيره وتهليله. فالصلاة عندما تنتهي تسبح الله عز وجل، وكذلك الصيام عندما ينتهي تكبر الله عز وجل، فنكبر ليلة العيد لعلكم تشكرون، تشكرون الله عز وجل على النعم. فأنت في رمضان عندما تمسك عن الطعام والشراب تتذكر الفقراء والمساكين والمحتاجين، فلا تجعلهم بقية العام على حالهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يجدون ما يسد فقرهم. فمدرسة الصيام تعلمك أيها المسلم أن لك أخا محتاجا إلى المال، فتخرج زكاتك وتتصدق من أموالك شكرا لله عز وجل على هذه النعم وإعانة للمحتاجين والفقراء. فالصدقة طهرة لمالك، لذلك الزكاة يطهر الله عز وجل فيها أموالك أيها المسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليه. إذن المال طهرة، الزكاة والصدقة طهرة لمالك. وأيضا شهادة لك في البراءة من الشح والبخل، والصيام يحملك على ذلك. فانقطاعك عن الطعام والشراب وعدم التوسع في المأكل والمشرب يعرف الإنسان فيه ما أنعم الله عز وجل عليه طوال العام. وفي هذه الليالي العشر تؤخذ هذه الأسرار والمعاني، سر الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة بالاعتكاف، سر الإقبال على كتاب الله وفهم معانيه، سر رجاء أن يكون قدرك الباقي الذي كتبه الله لك وجدد كتابته أن يكون كل قدرك خير وأن يصرف عنك السوء، فتدعو الله في هذه الليلة المباركة بالخيرات والعفو والمغفرة. وسر الصيام الذي هذب النفس البشرية، فالأسرار في تلك الليالي كثيرة ومتعددة ومتنوعة، من تفكر فيها واغتنمها فقد حاز الخير والفضل الكثير. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن ييسر لنا أسباب الخير، وأن يصرف عنا أسباب الشر، وأن يتقبل منا العمل والقول والنية الصادقة الحسنة، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وكل من نحب. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على التقوى وعلى الإيمان وعلى السنة، وأن يحفظنا وإياكم من كل بلاء ووباء، وأن يرفع عن الأمة الغمة وما نزل بها من كرب وبلاء. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.